لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء. حكم الإله يا بما جرى في مسلمين، والله ليس لحكمه تبديل. خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية، وعن ابن فاطمة يزيد بديل، آوته طوعا مذ أتاها والعدا، من حوله تعدو عليه تجول، فأحس منها ابنها بدخولها في الدار أن الدار فيها دخيل. أمر الدعي جنوده فتحزبت يقفوا على أثر القبيل، قبيل حتى أتوه فغاص في أوساطهم، حتى تفرق عرضهم والطول، يسطو بصارمه الصقيل كأنما بدم الأعادي حده مصقول حتى هوى في حفرة صنعت له فهوت عليه أسنة ونصول سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لا يحصه التفصيل قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وسيدا قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل جعلوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل مصابك يا مسلم ما جرع لحد ولا صار من غدرها الكوفان تشبه علي الكرة نذكر وقوفك بالسكك وتدير لفكاير وقلبك يا ابو طاهر من اهل الغدر مصدو نتذكرك عطشان تطلب طوعه الماي وانت اللي عمك بالحشر على الحوض سقاياي نذكرك تحت الشمس مرمي بلفياي وعليك قلب الدين واهل الدين مفجو يلي عليك نوح كل صبح ومسية وانت بحبل مسحوب بين انذال أمياه شابهت بالذبحة غريب الغاض من القفا راسه وراسك وسفة مقطو ما شفنا ميت يسحبون بالشوارع ويصير فرجة للذي داخل وطالع وانت بلي يا راس والعالم يباوع وشلون جسمك يلتطم بحجار وجدوع لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم جدا، وهو موضوع تزكية وتهذيب النفس. كلامنا حول هذا الموضوع سوف يكون ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول في تحديد المراد بالنفس والمراد من تهذيبها. المحور الثاني في بيان أهمية تهذيب النفس. المحور الثالث في ذكر بعض الخطوات الضرورية في طريق تزكية وتهذيب النفس. تعالوا عند المحور الأول لكي يتضح المراد بالنفس وبتزكيتها وتهذيبها. أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان بعدين، بعد ظاهر حسي وهو البدن، وبعد باطن معنوي وهو الروح. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح التي تشكل البعد الغيبي الباطني من الإنسان، يوجد فيها جانبان. الجانب الأول هو جانب الإدراك، نحن نملك عقل، بالعقل ندرك ما حولنا وما فينا من موجودات. البعد الثاني هو البعد والجانب العملي، يوجد في الروح جهة وظيفتها العمل، يصطلح عليها البعض بالعقل العملي في مقابل القوة الإدراكية التي يصطلح عليها بالعقل النظري. كل واحد منا في داخله عنده قوة الشهوة وقوة الغضب، يتفرع على هاتين القوتين الحب والبغض. الإنسان يحب ما يشتهي، يبغض ما ينفر منه، ما لا ينسجم مع طبيعته، مع ملذاته، مع شهواته. ويترتب على الحب والبغض الإرادة، يريد ما يحب ولا يريد ما يبغض. ويترتب على الإرادة الأفعال الظاهرية التي تصدر بواسطة البدن. فهناك أفعال جوانحية هي في مرتبة سابقة، وهناك أفعال جوارحية في مرتبة متأخرة. الأمر الثاني، إذا لاحظنا الآيات والروايات التي تتحدث عن النفس الإنسانية التي تستخدم لفظة النفس، نجدها تطلق لفظة النفس على معنيين. المعنى الأول هو المعنى العام المرادف للروح، الذي يشمل الروح في جانبيها الإدراكي والعملي. من ذلك قوله تعالى: وفي أنفسكم ألا تبصرون. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية يقول: خلقك الله وخلق لك سمعا وبصرا وغضبا ورضا وجوع وشبع، وذلك كله آيات لله تبارك وتعالى. الآية تحدثت عن التبصر في النفس، والإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام تفسير التبصر في النفس ذكر الجانب الإدراكي السمع والبصر، وذكر أيضا الجانب العملي، ذكر الغضب والرضا. وهذا ما يشي بأن المقصود بالنفس في هذه الآية ما يرادف الروح بجانبيها الإدراكي والعملي، فإن من تأمل في نفسه يصل إلى معرفة الله، من عرف نفسه فقد عرف ربه، سواء في جهازه الإدراكي أو في جهازه العملي. المعنى الثاني معنى خاص أخص من الروح، هو جزء من الروح، وبعبارة أخرى المعنى الثاني هو خصوص الجانب العملي في الإنسان، منطقة الشهوة والغضب والحب والبغض والإرادة. لاحظوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، فإن لم تعقل، إذا لم تعقل بالعقل، إذا لم تضبط بمدركات العقل، إذا لم تعقل حارت هامت وأخذت ترتكب والعياذ بالله الأفعال القبيحة والموبقات. هنا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله النفس في مقابل العقل، العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصد من النفس جزء من الروح وليس الروح بمجموعها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق الروح وخلق لها سلطان، فسلطانها النفس. إذن هناك روح وللروح سلطان وهو النفس، فهنا يقصد بالنفس ليس ما يساوي الروح، وإنما جزء من أجزاء الروح، بعد من أبعاد الروح. النفس بهذه المعنى، النفس بمعنى الجانب العملي في الإنسان، هي التي تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. القسم الأول النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. القسم الثاني النفس اللوامة التي فطرت على الحسن، تميل إلى الحسن وعلى الفرار من القبح، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. القسم الثالث النفس المطمئنة، يا أيتها النفس مطمئنة. النفس المطمئنة هي النفس المرحومة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس المرحومة هي التي بلغت رتبة النفس المطمئنة. الأمر الثالث، رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد. ارفعوا الأصوات بالصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل.
اللهم صل وسلم على محمد. الحديث عن تهذيب النفس يرتبط بالنفس بالمعنى الثاني، بالمعنى الخاص، النفس التي هي محط الجانب العملي في الإنسان. الإنسان لأنه أودع فيه قوة الشهوة، قوة الغضب، فإنه سوف ينفعل مع وجوده، ينفعل مع من حوله. من يملك النفس يملك شهوة، يملك غضب، وبالتالي هو سوف ينفعل بذاته، سينفعل بما حوله. صلوا على محمد وآل محمد. سيدنا تفضلوا، سيدنا ما يصير، سيدنا تفضلوا. اللهم صل على، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. لأن النفس تشتمل على قوة الشهوة، قوة الغضب، سوف تنفعل بما حولها، ويترتب على ذلك الحب والبغض، تحب ما تشتهي، تبغض ما تنفر منه، ما لا ينسجم مع طبيعتها، مع ملذاتها. حدوث الحب والبغض يعني حدوث الإرادة، أن يريد الإنسان تحقيق ما يحب، ما يراه يسد حاجة، يتناغم مع رغبة من رغباته. الإرادة تعني أن يقوم الإنسان بإحداث جملة من الأفعال. الأفعال هي العلل التي تخلق ملكات النفس الباطنية. الذي يلتزم بالأفعال الحسنة سوف يخلق في داخله ملكات حسنة، سيخلق في ذاته حب الله، الخضوع لله، الانصياع له، الإيثار، الكرم، الجود. والذي يفعل الأفعال السيئة سوف يخلق في ذاته ملكات قبيحة سيئة، مثل التمرد على الله تبارك وتعالى، حب أعداء الله، عدم الانصياع لأمر الله، الأنانية، الشح. لهذا لا تكاد تجد إنسان من غير المعصومين، خصوصا إذا كان غير ملتفت لنفسه، ليس منفعلا بأفعاله ويملك مجموعة من الصفات المختلفة والملكات المختلفة من حيث الحسن والقبح، من حيث الفضيلة والرذيلة. تهذيب النفس يعني أن يميت الإنسان الملكات الرذيلة التي تدعوه نحو فعل الأفعال القبيحة، وأن يحيي ويقوي الملكات الفاضلة التي تحركه نحو الأفعال الحسنة، بحسب تعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن يميت جنود الجهل ويقوي ويحيي جنود العقل. في الرواية يقول صلوات الله وسلامه عليه: اعرف العقل وجنوده، واعرفوا الجهل وجنوده تهتدوا. ثم أخذ صلوات الله وسلامه عليه يذكر جنود العقل، جملة من الأخلاق والملكات الفاضلة، وجنود الجهل، جملة من الأخلاق والملكات السيئة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ولا يخلو أحدهم من أن يكون فيه بعض هذه الجنود، لا يخلو المرء من أن يكون فيه بعض جنود العقل. هو فطر على حب الفضيلة، فطر على أن يدرك الحسن ويميل نحو الحسن، ثم بما يوجد عند المرء من رأس مال يتجر به في طريقه نحو الفضيلة، ثم يستكمل فيتنقى من جنود الجهل، وعند ذلك يبلغ الدرجة العالية مع الأنبياء والأوصياء. فالنفس في عنوان تهذيب النفس يقصد بها الجانب الفعال العملي في روح الإنسان، والتهذيب يقصد به إماتة الملكات والأخلاق الرذيلة، وإحياء وتقوية الملكات والأخلاق الفاضلة كحب الله والتقوى والإخلاص والجود والكرم والإيثار وغير ذلك. نأتي عند المحور الثاني: صلوا على محمد وآل محمد. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. ارفعوا الأصوات بالصلوات، بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد. المحور الثاني في أهمية تزكية وتهذيب النفس. إذا تلاحظ النصوص القرآنية والروايات الصادرة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تجد حث أكيد وشديد نحو تهذيب وتزكية النفس. عليكم أنفسكم، قد أفلح من زكاها، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الاشتغال بتزكية النفس أصلح، ومن لم يهذب نفسه لم ينتفع بالعقل. العقل وظيفته أن يوصل الإنسان إلى الكرامة عند الله. العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان، لا يمكن أن يقوم العقل بهذا الدور يوصل الإنسان إلى مقام السعادة ما لم تحصل تزكية النفس. من لم يهذب نفسه لم ينتفع بعقل. أهمية تهذيب النفس تبرز في أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن نفسك جزء منك، ملازم لك، يتحرك من داخلك، يلبس لباس الناصح الأمين، لأن النفس تحركك نحو ما تشتهي بالوجدان، ولا تفارقك في جميع آنات زمانك. النفس ليست كالعدو الخارجي الذي قد تراه وقد لا تراه، وإذا كان يؤثر من خارجك. النفس هي أنت في جهادها تتصارع مع نفسك، مع وجدانك. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، لأنها أنت، وهي تجرك نحو الذنوب والمعاصي. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن النفس لأمارة بالسوء، فمن أهملها جمحت به إلى الموبقات. إلهي إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعصيتك مولعة. هذه صفات النفس في رتبة الشهوة، في رتبة الغضب، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك الهلك. فالنفس ليست أمر خارج عنك، يمكن أن تفارقه، هي فيك وتعمل في داخلك، ولا تعرف التعب والسأم، وتنطلق من وجداناتك، من إحساسك بحبك لنفسك، من إحساسك بالشهوة والرغبة. لهذا هي خطيرة جدا، وينبغي أن يلتفت إليها الإنسان أيما التفات. والأمر الثاني هو أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العبد ولا يقبل منه عمل إلا على وفق الكيفية التي جعل نفسه عليها بعد التزكية والتهذيب. العمل لا يمكن أن يقبل إلا من المتقي، من المخلص، إنما يتقبل الله من المتقين، في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس يعني أكثركم عملا، وإنما الأصوب، وإنما الإصابة في خشية الله والنية الصادقة. كيف يتحصل الإنسان على الخشية من الله، على الإخلاص والنية الصادقة؟ لابد من تهذيب، لابد من تزكية، لابد أن يجعل قلبه قلبا سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. في يوم القيامة النظر الإلهي إلى قلبك، إن كان القلب سليم، فيه حب الله، الإخلاص، الخضوع، حب الأولياء، حينئذ سوف يجتاز المرء العقبة، وإلا سيرى الله تبارك وتعالى ساخطا. في مواهب الرحمن ناجى بعض الأنبياء ربه فقال: إلهي كيف أصل إليك؟ أريد الطريق إلى مرضاتك، أريد أن أصل إلى مرتبة القرب منك، أن ألقاك وأنت راضي عني. تقول الرواية: فقال له الله تبارك وتعالى: اترك نفسك ثم تعال إلي. لا تأتي وأنت متخذا هواك إله، لا تأتي والبوصلة هي الشهوة، لا تأتي وأنت متمرد، الأنا هي محور رغباتك وأفعالك. اترك نفسك ثم تعال، اترك نفسك ثم تعال إلي. فالتهذيب يا أخوان ليس أمرا هامشيا في حياة الإنسان، بل هو أمر أساسي. لأن سعادة الإنسان مرهونة بتهذيبه لنفسه. الأعمال، الصلاة، الصوم، الحج، هذه لها هدف ولها غاية. إذا كانت فاقدة لهدفها، فاقدة لغايتها، تكون مجرد روتين، سلوك، عمل يصدر من الإنسان، لا يوصل إلى سلامة القلب، وبالتالي لا يوصل إلى مقام الرضا من الله تبارك وتعالى. تعالوا عند المحور الثالث، كيف يهذب الإنسان نفسه؟ في الحقيقة هناك عدة خطوات، ومن المهم أن يعلم الإنسان أن المدعين كثيرون في مسألة تحديد الطريق وكيفية السير إلى الله تبارك وتعالى. فالشباب الذين عندهم رغبة في تهذيب أنفسهم، في تطوير ذواتهم، لا ينبغي أن يستمعون لكل مدعي ولكل متحدث، عليهم أن يعتمدوا على من كان خبيرا في روايات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم الأخبر بطرق السماء، بطرق الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. والفقهاء هم أخبر وأفقه من يعي في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبالتالي علينا أن نعتمد على مراجعنا، على الفقهاء المجتهدين، لا على كل متكلم ولو كان يعتمد على الطرق الصوفية أو الطرق المأخوذة من غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. جملة من علمائنا الذين تعلموا في مدرسة أهل البيت وتأملوا في رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم ذكروا جملة من الخطوات، أنا أذكر بعضها، أنا ناقل وأحوجكم إليها. الخطوة الأولى هي أن يستفيق الإنسان من نومة الغافلين. الكثير من الناس نائم ولا يدري أنه نائم، هو في قنطرة، عنده وقت محدود، فرصة محدودة ضيقة جدا، ومع ذلك يضيعها في الملذات، في معصية الله، بينما هو خلق لطاعة الله، للوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. هو ليس إلا مزارع يعمل في مزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة، إلا أنه ألقى بمعدات الزراعة واستلقى جانبا يلهو ويلعب، وترك المزرعة والمواد التي ينبغي عليه أن يزرعها ليوم سوف يلقى الله فيه إما راضيا وإما ساخطا. لهذا عليه أن ينتبه، يفيق قبل أن يفيق بعد ضياع الوقت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. على كل واحد منا أن ينتبه، يفيق قبل أن يموت، لأنه بعد الموت خلاص انتهت الفرصة. الخطوة الثانية هي التوبة. التوبة أمر واجب، والباري تبارك وتعالى بجوده وكرمه فتح باب التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ووعدنا بالمغفرة كلما تحققت التوبة. لو أن شخص أذنب 1000 مرة الذنب نفسه ثم تاب 1000 مرة فهو لا ذنب له، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل الأمر أعظم، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا مكان للقنوط ولا مجال لليأس، على الإنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى خلقه ليرحمه حتى يصل إلى السعادة، حتى ينعم في الجنة، وباب التوبة مفتوح، يبادر إلى التوبة. الخطوة الثالثة أن يعمل على تقوية العزيمة والإرادة. تزكية النفس أمر شاق وأمر مستمر. أنت من أول لحظة من لحظات بلوغك، بل ينبغي أن تستعد قبل، عليك أن تعمل في تهذيب نفسك إلى آخر لحظة من لحظات حياتك. هذه المهمة الشاقة المستمرة تحتاج إلى إرادة قوية مستمرة. فلا بد أن يبحث الإنسان عن مقويات الإرادة. أولا يهتم بمعرفة الله تبارك وتعالى، من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. لابد أن يكون دائم التواصل مع الله تبارك وتعالى، وأن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. التواصل الدائم يجعل العلاقة دائما قوية لا تفتر. تلتزم بالصلوات اليومية، خصوصا الصلاة في أول الوقت، تلتزم بالنوافل، قراءة القرآن، الأدعية. حاول حتى أن تجعل أفعالك المباحة أفعال مستحبة من خلال قصد القرب من الله تبارك وتعالى. الفعل المباح إذا قصد المرء أن يأتي به كضد للحرام قربة إلى الله تعالى، يتحصل المرء فيه على ثواب. التواصل الدائم مع الله تبارك وتعالى سبب لتنزل فيوضات الله وتأييدات الله تبارك وتعالى. الخطوة الرابعة هي أن يجعل الإنسان له برنامج عملي يروض فيه نفسه. هذه الخطوة الرابعة، ولكن نحن قفزنا على الخطوة الثالثة. ما أدري أنت وياي مو وياي. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تقبلون؟ أشوف واحد من الشباب يذكر الخطوات التي ذكرناها. تقبلون شخص منكم يتفضل يذكر الخطوات؟ ها تفضل. بارك الله فيك. نحن ذكرنا الخطوة الأولى هو أن ينتبه الإنسان من نومة الغافلة. الخطوة الثانية هي التوبة. الخطوة الثالثة تقوية الإرادة. الخطوة الرابعة أن يضع برنامج عملي. كيف يضع برنامج عملي؟ تزكية النفس، تهذيب النفس كأي ملك. من أراد أن يكون كريم عليه أن يبذل، من أراد أن يكون شجاع عليه أن يكون مقدام. بالتدريج في البداية يجد صعوبة في عملية البذل، ثم مع استمرار البذل تسهل عليه العملية، يتحصل على ملكة الكرم فيبذل بسهولة ويسر. الأمر كذلك بالنسبة إلى الشجاعة، كذلك الأمر بالنسبة إلى تهذيب النفس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وعاتبوها قبل أن تعاتبوا. هذه الرواية نستفيد منها برنامج عملي، كيف يحاسب المرء نفسه؟ لابد أن يضع له برنامج، ورقة يحدد فيها صفاته الحسنة، يحدد فيها صفاته الحسنة وصفاته القبيحة، ثم يضع برنامج عملي، الأعمال التي تقوي الصفات والملكات الحسنة، الأعمال التي تميت وتضعف الصفات القبيحة، ثم يستمر في فعل الأفعال التي تقوي الصفات الحسنة، ترك الأفعال التي تقوي الصفات الذميمة، ويراقب نفسه مدة، ثم يأتي ويحاسب النفس، يجد هل في مسيرته أحدث شيئا جعله متقدم في سبيل تهذيب نفسه، قوى ملكاته الفاضلة، أضعف ملكاته السيئة، هل وقع في غفلة في ساعة من الساعات أم لا. يحاسب النفس، إذا وجد جهات ضعف يتصور أن نفسه شخص جالس أمامه يعتب على نفسه، يزنها بأن يجد هل التزمت أم لا، ثم يعاتبها إذا وجد أنها نجحت في البرنامج العملي في هذا اليوم، يحمد الله تبارك وتعالى ويطلب المزيد. إذا وجد تقصير يستغفر الله تبارك وتعالى ويطلب منه العون، ويستمر على هذا الفعل مدة إلى أن تقوى عنده ملكة الالتفات إلى أعماله، الخشية من الله تبارك وتعالى، العمل رغبة بما عند الله تبارك وتعالى. مع مرور الوقت يجد نفسه قد تطور ولم يستوي يوماه، ليس مغبون وإنما متطور، واستطاع أن يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. هذا العمل ضروري ينبغي أن يقوم به كل مؤمن، كما يجتهد المؤمن لتحصيل رزقه الدنيوي عليه أن يجتهد وبنحو أشد لتحصيل رزقه الأخروي، القرب من الله تبارك وتعالى، السعادة في جنب الله، أن يلقى الله تبارك وتعالى بقلب سليم. لاحظوا الفرق بين طوعة رضوان الله تعالى عليها وبين ولدها، كلاهما كان يعيش في مجتمع واحد، في بيئة ثقافية واحدة، بل في بيت واحد، لكن طوعة وقفت مع أولياء الله، نصرت مسلم صلوات الله وسلامه عليه، بينما ولد طوعة خان أولياء الله ووشى بمسلم عند عبيد الله ابن زياد. المشكلة أين؟ المشكلة في أن ولد طوعة لم يعمل على تهذيب نفسه، على جعلها نفس منصاعة طيعة لله تبارك وتعالى، جعلها تعبد الهوى، من أجل الهوى خان الله وخان أوليائه. أما طوعة فقد وقفت الموقف العظيم الذي نكرره في كل سنة في مثل هذه الليلة وفي غير هذه الليلة. نقول: خرجت من بيتها وكان الظرف حرج جدا، ممنوع التجول، أي شخص يقدم مساعدة لمسلم بن عقيل يعني خائن، وعقوبته عقوبة شديدة. لكن رأت رجل غريب جالس على باب دارها، قالت: عبد الله، ما لك والجلوس على باب داري؟ قال: يا أمة الله، أنا غريب عطشان، هل لك أن تحضري لي شربة من الماء؟ أحضرت له شربة من الماء، خرجت مرة أخرى وإذا الغريب جالس على باب الدار. وين يروح مسلم وحيد غريب، لا ناصر له ولا ماء؟ قالت: عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري، اذهب إلى عشيرتك، اذهب إلى أهلك، أليس لك في هذا مصر أهل عشيرة؟ قالها: وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وعمام بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصير. مسلم وقف ينباب طاعة يدير الأفكار، محتار، راس منكسة والدمع نثار، وطاعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان أنا بالله، تجيبي لي شوي ماي. جابت له الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، شنه وقفتك هالوقت يم بيت الأغراب؟ شنك جليل وشافتك يا شهم تنهايب، روح بعجل لأهلك، القمر غرب والنجم دار، روح بعجل لأهلك قبل ما يهود الليل. واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل. قالها: غريب بهالمدينة ما لي ديار. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير علي، عمي علي ومسلم، أنا اللي تعرفه مخذول، ومسيت ببلدكم ما لينصر. عظم الله أجري وأجوركم. قالت له: ادخل الدار، دارك وأنا خادمتك. أمضى مسلم عندها تلك الليلة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن. هومت عيناه قليلا، رأى عمه أمير المؤمنين يقول له: العجل العجل، الوح الوحى، إنا إليك مشتاقون. أفاق من الغفوة، قال: إنا لله وإنا إليه راجع. فلما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجوم هجموا عليه في الدار، تناول السيف شد عليهم قاتلهم قتالا عظيما حتى أخرجهم من الدار وهو يقول أقسمت ألا أقتل إلا حر، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى، وكل امرئ يوما ملاق شرا. عندها نادى ابن الأشعث يا مسلم لك الأمان، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. عندها أرسل ابن الأشعث إلى عبيد الله يطلب المدد، فقال له عبيد الله ثكلتك أمك، عدمك قومك، رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد من، وكان يقصد إمامنا الحسين، ألم مناد وحسين. قال له ابن الأشعث أنت لم ترسلني إلى بقال من بقاقلة الكوفة ولا جرمقان من جرامقة الحيرة، ولكن إلى فارس همام وأسد ضرغام من آل خير الأنام، عظم الله أجري وأجوركم. فأقبل المدد من كل جانب وانقسموا على مسلم عدت فرق، فرقة تقاتله بالسيوف وفرقة ترميه بالحجارة، الله أكبر، وفرقة ترميه بقصب النار حتى احترقت عمامته واشتعل قلبه ظمأ، طلب شربة من الماء فرأى بابا انفتحت ظن أن رجلا يريد أن يسقي، دنا من الباب وإذا بلعين طعنه في خاصرته. أين المنادي وسيدا؟ ثم شد عليه بكر بن حمران ضربه بالسيف على شفته العليا فقطعها، تقول بعض الروايات ثم إنهم حفروا حفيرة وغطوها بالتراب، وبينما مسلم يكر خلف كتيب انكشفوا من بين يديه فوقع في الحفيرة. أين المنادي وسيدا؟ احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، وأما طوعه فكانت تلطم على رأسها وتنادي وخجلتاه من رسول الله، وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة، وقالها يجيكم راس بوسكنا وحريق. وفي جملة النسوان لطفلة يتي سألي النساء عنها والحارة زكي، أوصيت عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه، وإن كان ما شفتي ستر وقناع ليها جيبي ستر ليها ومعروفك علي. قلها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة،
أوصيك كان بهالبلد طبت يتا قولي لهم مسلم يبلغكم سلاما وجرك على الله والنبي سيد الكون عظم الله أجري وأجوركم أخذوه مقيدا بالحبال وكأنه عمه أمير المؤمنين جاءوا به عند قصر الأمارة رأى قلة فيها ماء وقد اشتعل قلبه ظمأ طلب أن يشرب قال له مسلم الباهلي يا مسلم أما ترى هذه القلة وما فيها من ماء بارد والله لا تذوق منه قطرة واحدة حتى تذوق الحميم عند قال له مسلم ما أقسى قلبك أنت والله أحق مني بأن تذوق الحميم وتدخل نار الجحيم لما رأى عمرو بن حريث ذلك أرسل غلاما له بقلة فيها ماء أراد مسلم أن يشرب فامتلأ الماء دما عبيطا جاءوا به بماء آخر فامتلأ دما عبيطا ولما أتوا به بثالث وقعت ثنايا أين المنادي ومسلمه وسيد عندها قال الحمد لله لو كان من الرزق المقسوم لشربته عندها أدخلوه على عبيد الله بن زياد فلم يسلم فقال غلام له لم تسلم على الأمير قال أميري حسين ليس لي بأمير عندها غضب ابن زياد وقال والله لأقتلنك قتلا لم يقتلها أحد في الإسلام قال مسلم أما إنك والله أحق بأن تحدث ما لم يكن في الإسلام عندها استشاط اللعيب غضبا وأمر بكر بن حمران أن يصعد به فوق السطح ويقطع رأسه ويلقي بالجسد الشريف إلى الأرض يا الله صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم لما استقر به المقام استمهلهم صلى ركعتين التفت ناحية المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسيننا مقتول ردوا لا تجوني خانت أهل كوفان بعد ما بايعوا وللفاجر بن زياد كلهم سلمان مفروض وانتو يا أهلي عني بعيدي عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين وإذا باللعين قد فتح باعه شاهرا سيفه ضرب مسلم على عنقه حتى احتز رأسه ورمى بالجسد الشريف